الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل الكلام عن أحكام الطلاق ونتحدث عن باب تعليق الطلاق بالشروط. هذا الفصل في تعليق الطلاق بالشروط، مراد هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي. الشرط اللغوي بمثابة الأسباب، ولا بد فيه من أداة من أدوات الشرط. قد ذكر المؤلف هنا أدوات الشرط. إذا علق الطلاق بالشرط فإن الطلاق لا يقع إلا إذا وقع الشرط، كما لو قال: إن طار هذا الطائر فزوجتي طالق، إن أداة شرط. إذا لم يطر الطير فإن الطلاق لا يقع، إذا طار الطير وقع الطلاق. هل يصح نقول الشرط لا بد أن يكون ملفوظا به، فلا يصح أن يكون في النية؟ لو قال: أنت طالق، ونوى بقلبه متى طار الطائر، نقول لا نلتفت إلى ما في النية ونوقعه بطيران الطائر. طيب، الطلاق المعلق بشرط هل يقع بلفظه ولا يقع عند وقوع شرطه؟ عند وقوع شرطه. إذا لم يقع شرطه لم يقع. طيب، لو تلفظ بالشرط بدون أن يقصده، بدون أن يقصده، نقول يقع الطلاق في الحال. لو قال: أنت طالق، إن طار الطائر، والطائر لم يطر، قال: ترى ما تلفظت بلفظ الشرط بدون أن أكون قاصدا له، فنقول حينئذ الشرط له وتطلق في الحال. لو قال، ذكر المؤلف هنا أدوات الشرط: إن مخففة النون، سواء كانت مفتوحة الهمزة أو مكسورة الهمزة، فالغالب تكون مكسورة. إذا، هذان حرفان للشرط. متى، إذا استعملت للشرط كان عنده جواب شرط وفعل شرط. لكن لو استعملت للسؤال متى نصر الله، هذا ايش؟ سؤال استفهام، ليست أداة شرط. أي أيضا من أدوات الشرط. ومن، من مرة تأتي للسؤال، من جاء، هذه ليست معنى. ومرة تأتي موصولة، لله من في السماوات، ليست معنى. وهناك من الشرطية، من أكرمني أكرمته، هذه هي المؤثرة في الطلاق. مثل ما لو قال من فتح الباب منكن فهي طالق، من وقع الطير على رأسها فهي طالق. من، تلاحظون أنها بفتح الميم، أما مين بكسر الميم فهذه حرف جر، كسر الميم هذه حرف جر، ليست أداة شرط. كلما أيضا هذه من أدوات الشرط، كلما تفيد التكرار. لو قال كلما طار طائر فأنت طالق، طار طائر طلقة الأولى، طار الثاني طلقة الأولى، طار الثالث طلقة الثالثة، بخلاف بقية الأدوات فإنها لا تفيد التكرار. الأصل أن هذه الأدوات للتراخي ليست للفور. لو قال إن طار الطائر فأنت طالق ولم يطر الطير إلا بعد سنة وقع الطلاق، ما نشترط إيش الفورية إلا في أحوال. الأول إذا كان معها لم، إذا لم يطر الطائر فأنت طالق، يعني فورا تطلق في الفور. الثاني إذا كان معها نية فور، أنه يقصد أنها على الحال في الحال. الثالث إذا كان هناك نية تفيد إذا كان هناك قرينة تفيد الفور. إذا قال إن قمت فأنت طالق، فمتى وجد الشرط وقع. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. إذن التعليق على نوعين، التعليق تعليق لا يراد به الحث ولا المنع، فهذا إذا وقع الشرط وقع الطلاق، كما لو قال إن طار الطائر فأنت طالق، هذا ما يراد به حث ولا منع ولا. الثاني أن يراد به الحث أو المنع، كما لو قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، قلنا هذا حرام ولا يجوز له، وهو آثم به بالاتفاق، لأن لا يجوز أن نجعل الطلاق وسيلة تهديد. لكن هل يقع الطلاق بهذا أو لا يقع؟ اختلف أهل العلم في هذا، فجمهور أهل العلم بأنه يقع الطلاق به، لأنه تلفظ باللفظ الطلاق فوقع. والقول الثاني بأن هذا يعتبر يمينا لا يقع به الطلاق، وأن عليه التوبة إلى الله منه، لأن هذا اللفظ لفظ محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل كل لفظ وفعل على خلاف الشرع، ومن هذا هذا اللفظ، ولعل هذا القول أقوى. إذا تكرر الشرط هل يتكرر الطلاق؟ من يجيب؟ إذا تكرر الشرط هل يتكرر الطلاق؟ بلفظة كلما يتكرر الطلاق، وبغيرها لا يتكرر. طيب لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق، طلقت في الحال، إذا لم ينوي وقتا معينا ولم تقم قرينة. طيب قال إن لم أطلقك، يأخذ حكم اليمين إذا قال إيش افتح الباب وإلا فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، الصواب أنه يمين. طيب عندنا لفظ آخر وهو إنه نفي الطلاق، تعليق الطلاق على عدم إيقاعه، قال إن لم أطلقك فأنت طالق، حينئذ نقول يقع الطلاق، لكن متى؟ قبيل الموت، قبيل موت أسرعهما موتا. لماذا؟ لأنه يحتمل كل لفظ، كل وقت يحتمل أن يطلق، وبالتالي متى نتأكد أنه لن يطلق؟ عند وفاة أسرعهما موتا. إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق، تطلق في الحال. عندما يقول كلما لم أطلقك فأنت طالق، هذه لفظة كلما للتكرار، إن كانت الزوجة مدخولا بها تقع ثلاث، وإن كانت غير مدخول بها تقع واحدة بائن، ما تحل إلا بعقد جديد. طيب عندنا المسألة الأخيرة هنا، تعليق الطلاق بالشرط على فعلين. لو قال إن قمت فقعدت فأنت طالق، أو إن قمت وقعدت فأنت طالق، فحينئذ نقول إن كان لفظ العطف يقتضي الجمع فلا يقع الطلاق إلا بوقوع الفعلين، وإن كان يقتضي ترتيبا فلا بد من الترتيب. إن قال إن قمت وقعدت فأنت طالق، فلا بد من قيام وقعود. إن كان اللفظ يقتضي ترتيبا مثل الفاء وثم، فلا بد من الترتيب بينهما. لو قال إن قعدت فقمت فأنت طالق، فقامت ثم قعدت، ما وقع على الترتيب الذي تلفظ به. بخلاف لفظة أو، إن قمت أو قعدت، فحينئذ بأي الفعلين، أي الفعلين فعلته فإنه يقع الطلاق به. نعم. هذا الفصل متعلق بتعليق الطلاق بالحيض. وإذا قال إن حضت، يعني بداية الحيض، وإذا قال إذا حضت حيضة، معناه أنه آخر الحيض، وإذا قال إن حضت نصف حيضة، فنصف العادة. نعم. نعم، في هذا الفصل مسائل تعليق الطلاق بالحمل. فإذا علق الطلاق بالحمل فإنه حينئذ نقول نتبين صحة الطلاق بولادتها، لكن وقت الطلاق نعتبره من التلفظ. متى كان التلفظ وقت الحمل. قال إذا علق الزوج الطلاق بالحمل فولدت لأكثر من 6 أشهر، ولدت بعد 8 أشهر، يقول ما نتأكد أن الطلاق وقع وقت الحمل. أما إذا ولدت لأقل من 6 أشهر فإننا نقول نعتبر أنها قد طلقت منذ اللفظ وليس منذ الولادة. ايش ترتب على هذا؟ في مسائل نفقة، في مسائل عدة، في طيب إذا قال إذا علق الطلاق على نفي الحمل فحينئذ يجب عليه أن يتوقف عن وطئها في الحال. فإذا حاضت تبين أنه وقع الطلاق، وإذا لم تحض تبين أنها حامل وهو قد علق الطلاق على عدم الحمل، وبالتالي لا يقع طلاق، لأن الصواب أن الحامل لا تحيض. فحينئذ قال وهي عكس الأولى في الأحكام، يعني كلمة إن ولدت فأنت طالق عكس قوله إن لم تكوني حامل. إذن كلمة إن حملت إن كنت حاملا فأنت طالق بعكس كلمة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. إذا علق الطلاق على الحمل بأكثر من جنين، إن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فتبين أنها تحمل ذكر وأنثى تكون تطلق ثلاثا. وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. لو قال أنت طالق إن كان حملك ذكرا، فهنا حملت ذكرا وأنثى، فبالتالي ليس حملها فقط مجرد ذكر، ومن ثم لا يقع الطلاق. أو قال أنت طالق طلقة إن كان ما في بطنك ذكر، فتبين أنه ذكر وأنثى فإنها لا تطلق. ماشي. نعم، هذه أيضا مسائل تعليق الطلاق بالولادة، وهي ظاهرة. قوله هنا طلقت بالأول، إذا علق طلقة على الولادة بذكر فيقع الطلاق بولادة ذكر، وعلق طلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى، فحينئذ تبين بالثاني و لم تطلق به. ولذلك هذه من مسائل الألغاز، يقال إيش طلاق بعد الدخول ولا يوجد مانع ولا عدة على المرأة. وإن أشكل كيفية وضعهما من هو المتقدم منهما فحينئذ نعتبرها طلقة واحدة إذا كان الذكر هو في السابق. نعم. هذه أيضا مسائل تعليق الطلاق على فعلين، وسبق أن أشرنا إليها. يبقى المسألة الأخيرة وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق ثلاثا قبلها. المذهب أنها تقع ثلاث، إذا طلقها واحدة وقعت ثلاث طلقات. هناك الإمام بن سريج يقول بأنه لا يقع شيء، وهذه يسمونها الحيلة السريجية، يقول إذا أردت أن ما يقع منك طلاق فتكلم بهذا اللفظ. لكن هذا القول قول باطل، قول يخالف ظواهر الأدلة. ابن سريج إمام لكن زل في هذه المسألة. نعم، هذه أيضا مسائل تعليق الطلاق بالحلف، وسمي حلفا لمشاركته للحلف في الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. وعلى كل تقدم معنا أنه أن الصواب أنه إذا أراد بالحلف الحث أو المنع أنه لا يقع به الطلاق. هذا الفصل معقود في تعليق الطلاق على الكلام، ويقولون بأنه إذا علق الطلاق على الكلام يقع الطلاق بوجود الكلام. نعم. هذه المسائل متعلقة بتعليق الطلاق بالإذن، فإذا علق الطلاق على فعلها لفعل غير مأذون فيه، فإذا فعل ذلك الفعل بدون إذن فإنها تطلق. لكن لو استأذنت أول مرة ولم تستأذن في المرة الثانية فالمذهب وقوع الطلاق في المرة الثانية لأنها خرجت بغير إذن. هناك رواية بعدم وقوع الطلاق لأن اليمين قد انحلت بالخروج في الأول. هذا الفصل معقود في تعليق الطلاق بالمشيئة، إما مشيئة الزوجة وإما مشيئة غيرها. فإذا علق الطلاق بمشيئة الزوجة فهل يعد طلاقا معلقا أو يعد تفويضا في الطلاق؟ الجمهور يقولون هذا طلاق معلق، ومذهب أحمد وأبي حنيفة والمشهور من مذهب مالك. والقول الثاني بأنه يعتبر تفويضا في الطلاق له أحكام ما مضى، وهذا هو قول الشافعي. والصواب أنه تعليق وليس بتفويض. والمسائل التي في الباب مماثلة لهذه المسألة. هذه المسألة أو هذا الفصل معقود في تعليق الطلاق أو الحلف أو العتاق على فعل ففعل بعضه، هل يقع أو لا يقع؟ فقال إن حلف لا يدخل دارا، ف فأدخل بعض جسده فإنه لا يحنث بذلك. وهكذا إذا حلف على عدم وجود فعل أو على وجود فعل فلم يوجد إلا البعض فحينئذ لا يعد حانثا به. المسألة الأخرى، إذا فعل المحلوف عليه نسيانا أو جهلا فما هو الحكم؟ في المذهب يقولون ننظر، إن كان الأمر إن كان الطلاق أو العتاق قد علق بشيء ففعل نسيانا أو جهلا فإنه حينئذ لا يقع به الطلاق ولا الحنث. والقول الثاني بأنه يحنث وهو قول مالك وأبي حنيفة. وتقدم معنا أن الأظهر أن بالنسبة للطلاق والعتاق، بالنسبة للطلاق أنه لا يقع به طلاق إذا كان الطلاق معلقا لفعل أو لحث أو لمنع، لحث أو لمنع. أما بالنسبة لليمين، بالنسبة لليمين، إذا حلف على شيء وفعله نسيانا، قال والله لا أدخل بيت فلان ثم دخله، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ المذهب أنه لا تجب عليه الكفارة ولا يعد حانثا، والقول الثاني بأنه يعد، وهذا القول هو قول أيضا الإمام الشافعي، والقول الثاني بأنه يعد حانثا، وهذا قول مالك وأبي حنيفة. الذين قالوا بأنه لا يحنث استدلوا بالنصوص الواردة بنفي الجناح والحرج في حال الخطأ والنسيان، والآخرون قالوا بأن هذه النصوص تنفي الحرج المراد به الإثم وليس المراد به ما يترتب عليه، ذلك أن الخطاب الشرعي على نوعين، خطاب تكليفي قالوا هذا ينتفي في حالة النسيان والجهل، وخطاب وضعي ومنه الأسباب والعلل، وهذا لا ينتفي في حال النسيان والجهل، بدلالة أن الناس يخاطب بأداء الصلاة بعد زوال النسيان، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وبدلالة أن الشريعة قد أمرت في حال الخطأ بعدد من الكفارات، وهكذا أيضا المضطر لحلق رأسه في الإحرام يؤمر بالكفارة، ولذلك وهذا القول لعله أظهر أنه من فعل ما حلف على تركه نسيانا أو جهلا أنه يجب عليه الكفارة وأنه لا يأتم بذلك. نعم. هذه المسألة مسألة مهمة، وهي أن المرء قد يتكلم بكلام ويحلف عليه ظاهره إلى معنى وباطنه لمعنى آخر. ومن أمثلة هذا ما ورد عن أحد الأئمة أنه قال في فتنة خلق القرآن: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، ثم قال هذه الخمسة والله هذه الخمسة غير والله هذه الخمسة مخلوقة، يريد أصابعه لا يريد هذه الكتب. فهنا يمين، وهذه اليمين ظاهرها شيء ومراد من المتكلم بها شيء آخر. فهذا الموضوع. وكذلك لو حلفت المرأة عند زوجها بشيء ظاهره معنى وباطنه معنى آخر. في غير اليمين ورد في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لكن الكلام عن اليمين، إذا حلف بشيء وظاهره شيء ونوى غيره فما الحكم؟ نقول ورد عندنا دليلان، ورد عندنا دليلان. الدليل الأول في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فدل هذا على أن العبرة في اليمين بنية المحلوف له لا بنية الحالف. يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وجاء في الحديث الآخر أن وائل ابن حجر أخذ في كانوا قد ذهب جماعة من الصحابة، فكان مجموعة أخرى قبيلة أخرى يطلبون وائل ابن حجر، فوجدوهم وقالوا: من هذا؟ فقالوا: هذا أخونا. قال: احلفوا يتحققوا أنه أخوهم وهو مطلوبهم، هم يطلبون وائل ابن حجر. فقال سويد بن حنظلة: والله إنه أخي. فسلم بذلك ولم يأخذه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت المسلم أخو المسلم. فحينئذ متى نعتبر نية الحالف ومتى نعتبر نية المحلوف له؟ في المذهب قالوا العبرة بالظلم، فإن كان المحلوف له ظالما فعلى نية الحالف لا على نية المحلوف له. وطائفة قالوا العبرة في هذا بمجلس القضاء، إن كان في مجلس القضاء فعلى نية المحلوف له، وإن كان في غير مجلس القضاء فعلى نية الحالف. ولعل القول الأول أظهر، لعل القول الأول أظهر، لأن نفي الظلم وإزالته من مقاصد الشريعة. نأخذ فصلنا ونتوقف. نتوقف. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبدو أنه يسأل عن الاتصال، هل يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا أو لا يشترط ذلك؟ الجمهور قالوا يشترط، لأن الاستثناء لا يصح أن يكون معنى مستقلا إلا باتصاله بالمستثنى منه. وذهب جماعة إلى أنه يصح أن ينفصل ما دام في المجلس، وذهب آخرون إلى أنه يصح إلى شهر، بعضهم يقول إلى سنة، لكن الصواب هو القول الأول، لابد من الاتصال، لأن الاستثناء جزء جملة ولا يفهم إلا باتصاله بالجملة. ومن هنا فإذا لم يتصل بالجملة لم يصح ذلك الاستثناء. الكناية الظاهرة، ظاهرها ومدلولها في اللغة الفصل والقطع وعدم وجود علاقة بعده. إذا قال أنت بائن ظاهره أنه يريد الطلقات الثلاث، ظاهر هذا اللفظ ودلالته في اللغة أنه الطلقات الثلاث، بخلاف ما لو قال اذهبي لأهلك، فإن الظاهر أنه لا يريد الثلاث وإنما يريد الواحدة إذا نوى الطلاق بهذا اللفظ. إذا طلقها وقعت الطلقة التي طلقها ووقع الطلقة المعلقة عليها فتقع طلقتها، لا يقع في الحال شيء. إذا قال أنت طالق إذا طلقتك، فإذا طلقها بعد سنة وقعت عليها طلقتها، الطلقة الواقعة في الحال والطلقة المعلقة على إيقاع الطلاق السابق. الأصل أن لفظ الطلاق يحمل على الطلاق ولا يحمل على غيره إلا بدليل، هذا هو الأصل، وبالتالي لا يقبل قول الزوج أنه لم يقصد الطلاق إلا إذا كان معه دليل. الأصل أنه لا يجوز إيقاعه إلا في طهر، فإذا جهل حالها ولم يعلم ما هو حقيقة أمرها، فالظاهر في الزوج أنه يعرف أيام حيض زوجته، هل هو في وسط الأيام أو في غيره، فإذا كان كذلك ويعرف أن الحيض في وسط الشهر فيطلقها في وقت يبعد كونها حائضا فيه، لأن الحيض 5 أيام 6 أيام، بقية الشهر 25 24 يوم، حينئذ يطلقها في أي يوم من هذه الأيام 24، وإذا تردد وقع أو أوقع الطلاق في الأيام التي لا تردد فيها. لابد من تطليق، لأن هذا طلاق مختلف فيه، بعض القضاة يرون صحته، بالتالي لابد من تطليق علشان ننفي العلقة المتعلقة بينهما. العموم ورد فيها حديث، وإذا ثبت الحديث لم نلتفت للخلاف، طلاق الهازل واقع بدلالة الحديث، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهن الطلاق، فإذا ورد الحديث لم نلتفت إلى غيره. المذهب يقع، والذي نفتي به أنه لا يقع ولو لم يتراجع، لأن هذا تعليق لحث أو منع، الأظهر أن هذا ليس بطلاق وإنما هو يمين، وعليه التوبة إلى الله عز وجل من مثل هذا، وإذا خرجت فإنه يكفر كفارة يمين. القاضي إنما يحكم على ظواهر الأمور، أما البواطن والنيات فهذه أمرها إلى الله، لأن القاضي ما يحكم إلا على ما يرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أقضي على نحو مما أسمع. الطلاق الصريح دلالته في اللغة طلقة واحدة، والكنايات الظاهرة بالنية دلالتها في اللغة إيقاع الفرقة، والفرقة لا تقع إلا بثلاث طلقات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله، تمسوا على خير جميعا.